إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة التوبة إلى الآية 25، وهي قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة. عندنا مناسبة بعيدة تتعلق بموضوع السورة، وهو البراءة من المشركين وقتالهم، وعندنا مناسبة قريبة. أما المناسبة البعيدة فهذا حث على قتال المشركين وتبشير بالنصر عليهم بذكر سابق نصره سبحانه للمؤمنين. هذا حث على قتال المشركين وتبشير بالنصر عليهم بذكر سابق نصره سبحانه للمؤمنين. الله عز وجل يقول: أنا نصرتكم قبل ذلك في عدة مواطن، فقاتلوا المشركين وأنا أنصركم عليهم. فإذن هذه المناسبة البعيدة. وأما المناسبة القريبة فقد سبق هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: النصر ليس بالتعزز بالقرابات. النصر ليس بالتعزز يعني بالتقوي بالقرابات، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. يعني إذا كنتم تتعلقون بالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة من أجل التعزز والتقوي فهذا لا يغني عنكم شيئا، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. فإذن هذه مناسبة هذه الآية لما قبلها: المناسبة القريبة والمناسبة البعيدة. وأما المعنى الإجمالي لهذه الآية والآيات بعدها، يقول سبحانه: لقد، قد تفيد التحقيق، فإذا دخلت عليها اللام أفادت التأكيد والتحقيق أكثر. لقد، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن جمع موطن، يعني في غزوات كثيرة، وهي كل الغزوات التي يعني سبقت يوم حنين. في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني في جميع المواطن أو في المواطن التي سبقت حنين، في مواطن كثيرة. وتأمل ما قال سبحانه في جميع المواطن، وإنما في مواطن إيش كثيرة لإخراج غزوة إيش ها غزوة أحد. نعم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. فخص الله تبارك وتعالى يوم حنين بالذكر. طيب، كيف قال سبحانه في مواطن وهنا قال ويوم؟ المواطن مكان ولا زمان؟ مكان. واليوم يوم حنين زمان. فلماذا غاير الله تبارك وتعالى بينهما؟ هذا معروف يعني في لغة العرب، في مواطن كثيرة وفي الموطن الذي كان يوم إيش؟ يوم حنين. لكن ليس من لغة العرب أنهم يكررون ما هو مفهوم في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني في الموطن الذي كان يوم إيش؟ حنين. فلما كان هذا مفهوما فاستغني عن ذكره واقتصر على ذكر الإيش؟ ها؟ على ذكر اليوم. ويوم حنين، وحنين موضع، وكانت هذه الغزوة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة لما اجتمعت هوازن وثقيف وغيرهما، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمون أعجبوا بكثرتهم في أول الأمر، كانوا 12,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. انظر كيف الالتفات إلى الأسباب ونسيان المسبب سبحانه وتعالى. فهذه عبرة بالغة، ما ينبغي لمسلم أن يلتفت إلى الأسباب، وإنما يأخذ بها، يأخذ بها غير ملتفت إليها، وإنما التفاته وتعلقه إنما يكون بالله عز وجل وحده. ويوم حنين إذ هنا بمعنى حين، يعني ويوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الغناء هو العطاء، يعني لم تعطكم شيئا. عندما تقول هذا ما أغنى عني شيئا، يعني عطاؤه لم يفدني. فهذه الكثرة لم تعطكم شيئا يفيدكم بل ضركم، فلم تغن عنكم شيئا، كما في قول الله عز وجل عن هذا الذي أخذ كتابه بشماله ماذا قال؟ ها؟ ما أغنى عني مالية، يعني ما أعطاني شيء، ما استفدت منه شيئا. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، بسبب الهزيمة وبسبب الشدة التي لاقوها من الأعداء، لأن هوازن كمنوا لهم في الجبال، اختبأوا خلف الجبال، فلما دخل المسلمون الوادي فإذا النبال والسهام تأتيهم من كل حدب وصوب. هذا بسبب إيش؟ ها؟ لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، مخالفة، هذه مخالفة قلبية. ويوم أحد كانت مخالفة إيش؟ ها؟ عملية. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. إيش يعني بما رحبت؟ رحبت يعني وسعت، يعني الأرض وما عليها بما رحبت، يعني بما وسعت، يعني ضاقت عليكم الأرض وما عليها. شوف عند الكرب ها يضيق على الإنسان إيش أمره حتى يرى الواسع إيش ضيقا. صلاة وبركاته سبحان الله. وهذا مجرب أيها الإخوة. ولذلك تجد الإنسان عند الكرب والهمة يخرج عن السيطرة على نفسه، لأنه يرى الأمور إيش ضيقة، يرى الأمور ضيقة عليه عند الكرب والهم. فالأمور الضيقة عند الكرب والهم تحتاج إلى إيش؟ توسعة. كيف توسعها؟ توسعها بالتوحيد. وإذا تأملت في أدعية كشف الكرب والهم تجدها كلها في التوحيد سبحان الله. فالتوحيد يوسع ما كان ضيقا. شوف مثلا من أدعية الكرب والهم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. فذكرت الله تبارك وتعالى بأنه رب الإيش ها العرش، والعرش هو أوسع الإيش أوسع المخلوقات. فتتذكر السعة حتى يوسع الله تبارك وتعالى عليك. المهم: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني منهزمين، وليتم أعداءكم أدباركم، فروا يعني. لما رشقوا بالنبال من كل حدب وصوب، انهالت عليهم السهام والنبال كالمطر، طيب عند هذه الشدة قال سبحانه: ثم أنزل الله سكينته. هذا هو وجه الإيش نصركم، نصركم بإيش؟ بإنزال السكينة على الرسول وعلى المؤمنين. السكينة، السكينة في القلوب، فمن نزلت عليه السكينة انتصر. ثم أنزل الله سكينته، والسكينة ما تحتاج تفسيرا، حتى حروف السكينة أنت عندما تتحدث بالحروف تشعر أصلا بالراحة عندما تقول السكينة. نعم. ومناسبة الحروف للمعاني هذا مبحث مهم، يعني وجده ابن القيم. يقول ابن القيم: كنت يعني أعرف معاني الكلمات من الحروف، فأعرض ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فيستحسنه. قال ابن القيم: حتى وجدت ابن جني يعني له كتاب أو له بحث في هذا، مناسبة الحروف للإيش للمعاني. شوف مثلا كلمة إيش فكبكبوا فيها، هذه تحتاج تفسير؟ ما تحتاج. الحروف تدل على ليش؟ على المعنى. كبكبوا، كبكبوا فيها هم والغو. نعم. وكذلك انظر كلمة السكينة: ثم أنزل الله سكينته، الطمأنينة في القلوب، على رسوله وعلى المؤمنين، على المؤمنين الذين ثبتوا معه أولا ثم الذين فروا ثانيا. فأول ما نزلت السكينة على الرسول وعلى من لم يفر كالعباس وكأبي سفيان بن الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت وأخذ كفا من حصى ورماه في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. ثم نادى: إلي عباد الله، أنا محمد بن عبد الله. فلما نادى عليهم انعطفوا عليه، انعطفوا عليه، تجمعوا عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة وأيدهم بالملائكة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سبحان الله، يعني غالب ما تجد الأخبار والأحكام القرآنية معلقة بالإيش؟ بالأوصاف ولا بالأشخاص؟ ها؟ قولوا بالأوصاف. ما قال سبحانه: ثم أنزل الله سكينته على محمد وعلى مثلا من معه، وإنما قال على إيش؟ ها؟ رسوله. فكونه رسوله سبحانه وتعالى فهو المتكفل به والمتولي نصره، وكذلك وعلى ليش؟ ها؟ وعلى المؤمنين. وأنزل جنودا لم تروها، الملائكة. طيب، الملائكة لما نزلت قاتلت، المعروف أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر، وأما يوم حنين وأيضا يوم أحد إنما شهدت من أجل ماذا؟ من أجل تقوية قلوب المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين. نعم. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. بإيش؟ بلاش؟ بالهزيمة. فسماها الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ عذابا. وعذب الذين كفروا، وتأمل، ها؟ وعذب الذين كفروا، ما قال سبحانه وعذب هوازن ولا ثقيفا، وإنما قال الذين إيش؟ الذين كفروا. فالأحكام والأخبار معلقة بي الأوصاف لا بالأشخاص، هذا من قواعد التفسير. وذلك جزاء الكافرين، ذلك إشارة إلى ماذا؟ ها؟ الهزيمة. جزاء، هل الهزيمة فقط هي جزاؤهم؟ لا، ينتظرهم في الآخرة العذاب. ليش؟ العذاب العظيم، وإنما هذا من جزائهم. وذلك جزاء الكافرين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وتأمل، وعذب الذين كفروا، فذكرهم بالفعل كفروا، قال وذلك جزاء الكافرين، ذكرهم بالاسم. تجد يعني بعض المفسرين يقول مثلا إنما قال الكافرين حتى تكون مناسبة لختام الآيات، مثلا مدبرين، الفاسقين، الظالمون. طبعا هذا تعليل عليل، فكل كلمة في موضعها مناسبة. وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا، الذين تحقق كفرهم، وهم من هنا؟ ها؟ هوازن وإيش؟ وثقيف، قبل أن يدخلوا في الإسلام. وذلك جزاء الكافرين، ها؟ وذلك جزاء الكافرين، يعني كل من كان ها مثلهم فذلك إيش؟ فذلك جزاؤه. وذلك جزاء الكافرين، يعني هذا تعميم لهذا الحكم، هذا تعميم. وذلك جزاء الكافر، أي أن هذه سنة الله تبارك وتعالى مستمرة في هوازن وفي من كان مثلهم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. سبحان الله، الله تبارك وتعالى حكي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني من هؤلاء يتوب الله تبارك وتعالى عليهم فيدخلون في الإسلام. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وإذا تاب الله عليك، إيش تبت، ولا يمكنك أن تتوب إلا إذا تاب الله عليك أولا. فعندنا ثلاث مراحل: يتوب الله عليك فتتوب فيقبل توبتك، كما جاء في هذه السورة أيضا: لقد تاب الله على، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تاب ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. انظر كيف الختام: إنه بهم رؤوف رحيم. فالذي يوفقه الله تبارك وتعالى للتوبة هذا قد أنزل عليه رأفة ورحمة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، نفس هذا الموضع الشدة، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. والله غفور رحيم، أيضا مناسب. يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، يوفقهم للتوبة فيتوبون فيغفر الله تبارك وتعالى لهم، وهذا كله من رحمته بهم. طيب، الآن انتقال إلى آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ما المناسبة؟ أحمد، نعم، نعم، نعم. يعني هذه الآية فيها ذكر سبب إبعاد المشركين. نعم، لما قال سبحانه قبل ذلك: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقبل ذلك إيش؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. المهم، كما ذكرنا في أول السورة، لما أذن أبو بكر وعلي أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني لا تمكنهم من دخول الحرم، فذكر الله تبارك وتعالى هنا سبب إبعادهم، سبب إبعادهم أنهم نجس. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. إنما هذه إيش بنسميها؟ أداة إيش؟ حصر، يعني حصر حال المشركين في الإيش؟ في النجاسة. سبحان الله، يعني لا ينفك حالهم عن النجاسة، حياتهم كلها نجاسة. طب نجاسة إيش؟ معنوية ولا حسية؟ نجاسة معنوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مزادة، المزادة التي يكون فيها الماء. ولما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام اليهود واليهودية أكل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يتزوج يهودية ونصرانية يخالطها، فنجاسة المشرك ليست نجاسة حسية، وإن كان البعض قال بذلك، لكن هذا غير صحيح. وإنما النجاسة هنا هي نجاسة الإيش؟ الشرك. فإذا كان الشرك نجاسة فالتوحيد إيش؟ طهارة وزكاة. إنما المشركون نجس. لكن تأمل هذا الأسلوب البلاغي، حصر حال المشركين في النجاسة. إنما المشركون، وتأمل، إنما المشركون نجس. ما الذي أوجب نجاستهم؟ الشرك. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلأجل أنهم نجس فإذا لا يقربوا المسجد الحرام. لا يقربوا المسجد الحرام، هل المراد المسجد ولا الحرم؟ المراد الحرم، فالمسجد الحرام يطلق على الحرم. المسجد الحرام يطلق على الحرم، وإن كان بعض العلماء قال إن المراد يبعدون عن المسجد، عن المسجد فقط، لكن الصحيح فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة بحدودها كما هو معروف الآن. فلا يقربوا المسجد الحرام. طيب، على هذا مضاعفة الصلاة 100,000 تحصل المضاعفة في جميع مساجد مكة؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. فإذا صلى الإنسان داخل الحرم المكي فتضاعف له الصلاة 100,000، وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل، فمائة ألف غير 100,000. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي عام؟ العام الذي أذن فيه علي، وهو العام ليش؟ التاسع. طيب، إذا منع المشركون من دخول مكة خسر أهل مكة ما كان يأتيهم من تجارات وأموال، فالله تبارك وتعالى قال: الرزق علي. قال: وإن خفتم عيلة. وهكذا منزع تربوي وأسلوب تربوي، أن الإنسان يتقي الله عز وجل، والرزق على من، الرزق على الله لمن اتقى، كما هو صريح الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكثير من الناس ضعاف الإيمان، إذا أمرتهم بتقوى الله تبارك وتعالى فيتعللون أن هذا يعني سيضيع عليهم أقواتا وأرزاقا، هذا كله ضعف إيمان. قال سبحانه: وإن خفتم عيلة. ما هي العيلة؟ الفقر. الفقر، إنسان عائل عنده عائلة فيتكلف في النفقة عليها فيكون فقيرا، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يأتي إنسان ويقول: طيب أنا والحمد لله متقي الله عز وجل، لكن دوما أنا في حال فقر. فنقول: لم يشأ الله عز وجل لك، لأنه قال إيش؟ ها؟ فسوف يغنيكم إن شاء. لماذا؟ لأن هذه دنيا، والله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فتأمل هذا، كثير من الناس عندما تذكر لهم يعني ثواب الاستقامة على الدين في الدنيا يقول لك: طيب احنا مستقيمون وما في. فنقول: ثواب الدنيا لا ايش؟ لا يلزم وقوعه، ثواب الدنيا لا يلزم حصوله، واما ثواب الآخرة فالله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. ولذلك هذا ذكر لما كان السياق في ثواب الآخرة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه الجنة ثواب الآخرة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فهذا منزح تربوي في غاية الأهمية، أن ثواب الدنيا، ثواب الدنيا أيها الإخوة لا يلزم إيش؟ لا يلزم وقوعه، ثواب الدنيا لا يلزم وقوعه. الدليل ماذا؟ ها؟ إن شاء. وانظر كيف ختمت الآية، ختمت بماذا؟ إن الله عليم حكيم. فإذا منع الله تبارك وتعالى إنسانا ثواب الدنيا فهذا عن علم وإيش؟ حكمة. ربما لو أعطاه ثواب الدنيا ربما طغى فيكون أنفع له وأصلح له، ربما يكون هذا ادخار لدرجات في الآخرة، كما في الدعاء، كما في الدعاء: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ثم قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما المناسبة؟ قبل أن تأتوا إلى الدرس جهزوا يعني تلمس المناسبات. نعم، شو المناسبة؟ كيف؟ بس هذا في من؟ من الذين أوتوا الكتاب. أي إذن هذا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قتال المشركين ذكر إيش؟ ها؟ قتال أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، فهذا مناسب انتقال من قتال المشركين إلى قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. فقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، مع أن الذين أوتوا الكتاب عندهم إيمان لكن عندهم انحراف في أركان الإيمان، فمن كان عنده انحراف في أركان الإيمان فليس بإيش؟ بمؤمن. لا يؤمنون، وإيش كمان؟ ولا يحرمون، وإيش كمان؟ ولا يدينون. فعندنا ثلاثة أمور: الأول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا الإيمان الاعتقاد. طيب، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني إيش؟ لا يحرمونه يعني إيش؟ يعني لا يعتقدونه حراما. لا يحرمونه، لا يعتقدونه حراما فيقولون حلال. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وش الثالث؟ ولا يدينون دين الحق، هذا عمل. لا يدينون دين الحق يعني لا يدخلون في الإسلام ولا يتدينون به. من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى، إلى متى نقاتلهم؟ إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية. فجعل الله تبارك وتعالى غاية قتالهم إعطاء ليش؟ الجزية. فيقال لليهود والنصارى: تعطون الجزية تدخلون في الإسلام، وإلا إيش؟ وإلا نقاتلكم. طيب، هل هذا إكراه؟ هل هذا إكراه على الدخول في الإسلام؟ لا، إحنا خيرناهم تدخلون في الإسلام أو تعطوا الجزية. قالوا: لا بندخل في الإسلام ولا بنعطيكم الجزية. إيش معناه هذا؟ ها؟ معناه أنهم ناصبوا لنا الإيش؟ الحرب. الذي لا يدخل في الإسلام ولا يعطي الجزية، إذا أنت جئت لتنشر الإسلام وتوصل الإسلام للناس سيقفون أمامك. نعم، فهؤلاء هم الذين يقاتلون. يقاتلون لماذا أيها الإخوة؟ لا يقاتلون من أجل أنهم يدخلوا الإسلام، وإنما يقاتلون لأنهم يعرقلون نشر الدعوة في أرض الله عز وجل. فهذا مما ينبغي معرفته للرد على أعداء الإسلام ومن تابعهم من يعني منافقي المسلمين. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. طيب، ما هي الجزية؟ الجزية على وزن فعلة. الجزية على وزن فعلة، ونذكر ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بالجزية المجلد الثاني صفحة 351. قال: اختلف في اشتقاقها، يعني اشتقاق الجزية. فقال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: اسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. فسميت جزية من الجزاء، إما جزاء عليهم لكفرهم، وإما جزاء لنا لتأمينهم. وقال بعضهم هي مشتقة من القضاء. إيش يعني القضاء؟ كما في قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس، بمعنى إيش؟ لا تقضي نفس عن نفس. إذا جاءت نفس على ديون يوم القيامة ما في نفس تقضي عنها، فتكون من القضاء، فتكون الجزية مثل الفدية. قال ابن القيم قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والأول أصح أنها إيش؟ من الجزاء لا من القضاء. حتى يعطوا الجزية. طيب ما مقدار هذه الجزية؟ الصحيح أنها بحسب ما يرى ولي أمر المسلمين، بحسب ما يرى ولي أمر المسلمين. والذي جاء من تحديدها في المذاهب المتبوعة، منهم من قال ربع دينار، ومنهم من قال 4 دنانير، ومنهم من قال كذا وكذا درهم، فهذا كله يختلف باختلاف الأحوال. حتى يعطوا الجزية بشرطين. الشرط الأول عن يد، والشرط الثاني وهم إيش؟ صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من أين أخذنا الشرطية؟ تقول لأن الحالية تدل على الشرطية. الحالية الحال يدل على الإيش؟ على الشرط. يعطوا عن يد يعني حال كونهم عن يد، وحال كونهم صاغرين. يعني عندما يعطوا الجزية لابد أن يكون بهذين الوصفين، عن يد وهم صاغرون. إيش معنى عن يد؟ عن يد هذه ذكروا فيها أقوالا كثيرة. الشوكاني مثلا في صفحة 510، وكذلك ابن القيم، فبعضهم قال عن يد يعني عن يد مواتية غير ممتنعة. ما هو ممكن واحد يعطي لكن يعني ممكن يمنع، لا، لابد أن يعطي عن أن تكون اليد مواتية. مواتية يعني مطاوعة. وقيل معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا، ما يقولش لشخص خذ الجزية وروح وديها لإمام المسلمين، لا بد أن يذهب هو بإيش؟ بنفسه، حتى ولو كان شريفا فيهم. وقال بعضهم عن قهر، وهو يرجع إلى إيش؟ عن يد مواتية غير ممتنعة. وذكر أقوالا أخرى. والصحيح ما ذكره ابن القيم عن يد يعني عن قهر، يعني يكون مقهورا مغلوبا، يكون مقهورا مغلوبا. طيب هذه الحال تتعلق بمن؟ تتعلق بالمعطي ولا بالآخذ؟ ها؟ بالاثنين، المعطي يكون مقهورا والآخذ لا يأخذها منه إلا عن إيش؟ إلا عن قهر. طيب الوصف الثاني وهم إيش؟ صاغرون يعني أذلاء. الصاغر هو ليش؟ الذليل. فلا بد من اجتماع الوصفين. الوصف الأول أن يكون مقهورا يعني مغلوبا على دفعها. وإيش عكس المقهور؟ ها؟ الذي يعطيها إيش؟ طواعية. لا تؤخذ منه إلا مقهورا، كما يقال مثلا غصب عنك لابد تدفع. والشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون ذليلا، عندما يعطيها لابد أن يعطيها في حال ذلة لا في حال عزة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد الإيش؟ ها؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. العليا هي الإيش؟ المعطية، والسفلى هي الإيش؟ الآخذة. لا، هذا هو يعطي ولكنه إيش؟ يده هي السفلى. فإذن هذان وصفان عند قبض الجزية، عن يد يعني مقهورا، وهم صاغرون يعني ذليل. ثم قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. شو المناسبة؟ يلا فكروا. إبراهيم أيوة حسنت، هذا تعليل لقتالهم، أنهم إيش؟ أنهم مشركوا. أليس قتال المشركين الذين ليسوا من أهل الكتاب لشركهم؟ بلى. فكذلك هؤلاء، فهذا رد لشبهة من يقول كيف يقاتل اليهود والنصارى وهم أتباع أنبياء. قل اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، فكيف يقاتلون؟ الجواب أنهم مشركوا، أنهم مشركوا، فيقاتلون لشركهم كما يقاتل ليش؟ المشرك. وقالت اليهود عزير ابن الله، يذكرون قصة أنه لما تسلط العمالقة على بني إسرائيل قتلوهم وقتلوا علماءهم، فيعني ذهب كثير من علمائهم، فجاء عزير وأملى عليهم ليش؟ أملى عليهم التوراة، فالذين بقوا من علمائهم راجعوا التوراة التي كانت بأيديهم على ما أملاه من؟ عزير، فوجدوها مطابقة، فعظموا شأنه حتى قالوا أنه إيش؟ أنه ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء مشركوا، هذا شرك بالله عز وجل، جعلوا لله شريكا، لأن الابن يعني يشارك أباه وهو من أبيه، فهذا من أقبح الشرك. ذلك قولهم بأفواههم، ايش معنى هذا؟ ها؟ انت لما بتشوف واحد بيقول كلام ما ليش أصل، بتقول عنه إيه؟ ها؟ هذا بتح كلامه بس. نفس الموضوع، ذلك قولهم بإيش؟ بأفواههم، مجرد دعوة، مجرد افتراء. هذه فائدة ذلك قولهم بأفواههم، يعني كلام ليس له أصل، وإنما محله وين؟ محله في الفم، لم يخرج عن دليل ولا عن برهان، وليس لهم حجة في ذلك. هذا معنى ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون، ما هي المضاهاة؟ المضاهاة المشابهة، هذا يضاهي، يضاهي يعني يشابه، كما في التصوير أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون بخلق الله. طبعا يأتي هنا التصوير الشمسي، هل هذه مضاهاة ولا هو يصور خلق الله؟ المضاهاة أنك تأتي بالقلم وإيش؟ وترسم، أنت تضاهي، لكن إذا أنت وجهت الكاميرا قالوا هذه ليست إيش؟ ليست مضاهاة. فاختلف يعني نظر العلماء المتأخرين في التصوير الشمسي، ومما لا شك فيه أن التصوير باليد داخل أو هو الداخل في معنى الأحاديث الذين يضاهئون. احنا كان معنا طالب واحنا في المدرسة، كان عجيب، كان يقعدك قدامه ويرسم صورة تنطق، يعني أشد مضاهاة من الكاميرا. نعم، فهذا هو الذي يتوجه عليه ليش؟ الوعيد. فإذا كان تمثالا مجسما فهذا أشد. فإذا عندنا ثلاث مراتب، التمثال المجسم، بعدين التصوير باليد، بعدين التصوير بليش؟ بالكاميرا. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فإذا الشيطان واحد، كما سول لمن قبلهم أن يقولوا كذا ابن الله أو كذا بنات الله، فكذلك هؤلاء قول الذين كفروا من قبل، كالكفار الذين كانوا قبل ذلك وكانوا يقولون الملائكة بنات الله. ورد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. يعني هم ينفرون من البنات، لما قلت الملائكة بنات الله ويجعلون لله ما يكره، يجعلون لله ما يكره، فقالوا الملائكة بنات الله وهم يكرهون البنات. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، قاتلهم معناها أهلكهم الله أو لعنهم الله. أنى يؤفكون، أنى يؤفكون، كثير من المفسرين قالوا أنى يصرفون عن الحق. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف. والذي يظهر والله أعلم إن في بعض المواطن يعني يصرفون، فيؤفكون يعني من لازمها أنهم يصرفون عن الحق، لكن فيه أيضا الإفك والافتراء، وهو مناسب لموضوع الآية، لأن الذي يقول هذا ابن الله هذا مفتري أفاك، يأتي بالإفك، أنى يؤفك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شو المناسبة يا إبراهيم؟ ها؟ طيب الأول ماذا؟ هذا الأول شرك أيضا. فبين الله تبارك وتعالى يعني نوعين من إيش؟ من شركهم. النوع الأول أنهم جعلوا لله ولدا، جعلوا لله ولدا، والنوع الثاني أن أحبارهم ورهبانهم يعني العلماء فيهم جعلوهم أربابا، جعلوهم أربابا. فبالنسبة لعزير والمسيح طبعا هؤلاء رتبة أعلى فجعلوهم إيش؟ أبناء لله. طيب والأحبار والرهبان جعلوهم إيش؟ جعلوهم أربابا بأن تابعوهم على التحليل والتحريم. شيء حرمه الله يحله علماؤهم، شيء أحله الله يحرمه علماؤهم، فتابعوهم في التحليل والإيش والتحريم. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم يعني عباد النصارى وعلماؤهم أيضا. فالأحبار هذا من اليهود سواء كانوا علماء أو عباد، لأن المراد هنا العلماء أيها الإخوة، لأن العباد لا دخل لهم في هذه الأمور، العابد متخلف في صومعته، أما المراد هنا العلماء الذين يتكلمون في التحليل والإيش والتحريم. فالأحبار جمع حبر أو حبر، وهذا يكون في اليهود، والرهبان جمع راهب، وهذا يكون في النصارى. أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أيضا، والمسيح ابن مريم. طيب ولماذا لم يذكر عزير؟ لأن يعني الشرك في اليهود أقل من الشرك في الإيش في النصارى. طيب كيف اتخذوهم أربابا؟ هل عبدوهم مع الله عز وجل؟ يبين ذلك الحديث المشهور، عدي بن حاتم الطائي، ابن حاتم الطائي المعروف بليش بالكرم، ف يعني كان سيدا في قومه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من فضة، قال له يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أتعلم إلها غير الله؟ قال إني على دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرباع؟ بتأخذ 25% من مكاسب الناس وهذا محرم في دينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا حرام عندكم فلماذا أنت تأخذه؟ قال أنا أعلم بدينك منك. قال فخضع عدي. المهم في نهاية الأمر أنه أسلم. فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. فهذا نوع من الشرك. فمن جاء بشريعة وسنها تخالف شريعة الإسلام ويفعل هذا يعني كفرا، نقول يفعل هذا كفرا لأن بعض المسلمين يضع من القوانين ويفعل هذا رياسة ودنيا وشهوة، فلا يكفر بذلك، وإنما كلامنا في من يفعل هذا مضادا ومعاندة لشرع الله عز وجل. فإذا فعل إنسان ذلك والناس تابعوه فقد أشركوا بالله عز وجل، فقد أشركوا بالله عز وجل لأنهم تابعوه في التحليل وليش والتحريم. فتنبه لهذا شيء مهم. الغلاة يكفرون المسلمين لأجل هذه القوانين الوضعية الموجودة. نقول الذي وضع القوانين الوضعية والذي يعمل بها هل هو وضعها مضادا لشرع الله عز وجل؟ هل وضعها معاندة لدين الإسلام؟ إن كان فعلها كذلك فهو كافر خارج من الملة. وأما الواقع أن الذين يفعلون هذا إنما يفعلونه إيش؟ شهوة ودنيا ورياسة، فيكون من جنس المعاصي غير الكفر والشرك. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فتبين أن الذي فعلوا من قولهم كذا ابن الله وكذا متابعة الأحبار والرهبان أن هذا كله شرك أكبر. ولذا قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فحصر الله تبارك وتعالى أوامره في التوحيد لأنه الأصل، كما في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما كان مقام الشرك هنا مقاما عظيما شركا أكبر ومنتشرا، فالله عز وجل ذكر ثلاثة أمور: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة، ثم وحد الله تبارك وتعالى نفسه لا إله إلا هو، ثم نزه نفسه عن شركهم سبحانه عما يشركون، ثم بين سبحانه حقيقة أمرهم وأصل مرادهم. وهو ماذا؟ ليش اليهود والنصارى يسووا كل هذا؟ معاندة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، وإلا فهم إيش؟ هم يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. مكتوب في التوراة وفي الإنجيل صفة هذا النبي، فإذا ليس لهم عذر. فتبين أنهم أصحاب هوى وأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، فهذه حقيقة أمرهم، أنهم بشركهم وانحرافهم إنما مرادهم ماذا؟ أن يطفئوا نور الله. ما هو النور؟ النور الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام بأفواههم، يعني هذا بالكلام، وإلا فقلوبهم تعلم أنه رسول الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى الله، يأبى الله تبارك وتعالى أن يحقق لهم مرادهم، بل لا بد أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لماذا لم يقل ولو كره المشركون؟ من يعرف؟ لأن الكفر هو ليش؟ ها؟ التغطية، الكفر التغطية والستر والإخفاء، ها؟ وهم يريدون ناش ها؟ أن يطفئوا نور الله، يعني أن يغطوا نور الله عز وجل. فكان من المناسب أن تختم الآية بليش؟ بوصفهم بالكفر ولو كره الكافرون. طيب انظر التي بعدها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم، ودين الحق العمل. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، كما ذكرنا في درس الشريعة بالأمس. ها؟ الكلام وليش والهدي، الهدي عملي والهدى علمي، ليظهره على الدين كله ولو كره ليش المشركون. لماذا ختمت بالشرك؟ ها؟ ليظهره على الدين كله، يعني دين ليش؟ دين التوحيد. إذن بقية الأديان شرك. نعم. ولذا قال سبحانه ولو كره المشركون، يعني الذين هم على هذه الملل الشركية. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات، قال قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من سورة براء، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فمجاهد يقول هذه أول آية نزلت. معروف أن يعني السورة لم تكن تنزل مرة واحدة، وإنما ينزل منها آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بوضع الآية في مكان كذا وكذا حتى تكتمل السورة. يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره، لا بعددهم ولا بعددهم، ولا بعددهم. ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا، ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: وقد قال الإمام أحمد وذكر بإسناده حديث خير الصحابة، يعني الأصحاب، يعني خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400. هذا الحديث كان الشيخ الألباني صححه أولا ثم استدرك وضعفه أخيرا. نعم، في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني صفحة 986. قال ابن كثير: وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة. فتح مكة كان في رمضان، وغزوة حنين كانت في شوال من نفس السنة. وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه. الآن هذا مثلا بعض الناس يقول الإسلام يعني كل قتال وجهاد و... طب الآن ناس يجمعون له ليقاتلوه، تقعد مكتوف اليدين؟ فبلغوا أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وغيرهم، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم. كل هذا ليحفزوا أنفسهم على قتال المسلمين، وجاءوا بقضهم وقضيضهم. هذا أسلوب مشهور، يقول لك جاء بالقض والقضيض. ما هو القض والقضيض؟ أصل القض الحصى الكبار، والقضيض الحصى الإيش؟ الصغار. والمعنى أنه جاء بكل شيء، جاء بالكبير والصغير عنده. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2000. 10,000 الذين جاءوا لفتح مكة، علاوة كمان على 2000 من الطلقاء، فصاروا كم؟ 12,000. فصار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح. انحدروا في الوادي المسلمون وقد كمنت فيه هوازن، فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلت السيوف، أو ورشقوا بالنبال وأصلت السيوف، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا غير أبو سفيان ابن حرب، آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها، يعني يثقلان الناقة لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: إلي عباد الله، إلي أنا رسول الله. ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، وكان منهم أبو بكر وعمر والعباس وعلي والفضل وغيرهم. وكان العباس جهير الصوت، فنادى بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها، من المهاجرين والأنصار تحتها، على ألا يفر. فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السمرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. سورة البقرة ماذا خلاصتها؟ ماذا خلاصتها؟ تقوى الله عز وجل، وتقوى الله امتثال الأوامر واجتناب ليش النواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم يأمركم. فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس اجتمعوا، فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه وما شغله عن القتال، ثم انهزموا، فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلوا منهم وأسروا منهم وسبوا منهم سبي وأخذوا منهم غنائم كثيرة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بالمئة، ما كان يعطي بالواحدة، كان يقسم بلاش بالمئة. قال: وقال الإمام أحمد، ثم ذكر بإسناده، وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني بشواهده، وهو نفس القصة، يعني نفس ما ذكرنا الآن. فعن أبي عبد الرحمن الفهري، واسمه يزيد بن أسيد، وقيل يزيد بن أنيس ويقال كرز، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي، يعني عدة الحرب، وركبت فرسي، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. حان الرواح، فقال: أجل. فقال: يا بلال. فثار من تحتي سمرة، يعني من تحت شجرة، كأنه أو كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك، إلى آخره. المهم، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. ثم اقتحم رسول الله عن فرسه، فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله عز وجل. قال: وقال محمد بن إسحاق نفس القصة، وهذا أيضا إيش؟ صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباس: يا عباس، أصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فأجابوا. قال: وفي الصحيحين من حديث شعبة عن البراء أنه قال لرجل: يا أبا عمارة، وهو البراء: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ كأنه يعني يعيره بالفرار. فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغناء. نفس الموضوع، يوم إيش؟ يوم أحد، ما تدخل الدنيا في شيء إلا أفسدته، فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال ابن كثير: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أمامه صلى الله عليه وسلم جيوش، ومع ذلك ينزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته ويفعل هذا، فهذه شجاعة تامة. قال: إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى، أي الحرب، وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرف صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله أي طمأنينته وثباته. وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها الملائكة، كما قال ابن جرير ثم ذكر بإسناده وهو صحيح. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي وذكر بإسناده عن ابن مسعود وهو صحيح أيضا، ورواه الإمام أحمد كما تقدم. وفيه وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، من 12,000 أيها الإخوة، من 12,000 يفرون، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 80 أو 100. نعم. قال وقال الوليد بن مسلم وذكر بإسناده، وهذا أيضا وهذا ضعيف. قال ثم روى من حديث أيوب بن جابر، هذا أيضا ضعيف. قال محمد بن إسحاق، هذا ضعيف. قال وفي صحيح مسلم وذكر بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب. نعم. فالله تبارك وتعالى كان يلقي الرعب في قلوب أعدائه، ولهذا قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. قال وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة جاءت ثقيف وهوازن مسلمين، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما. فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، قال أرد عليكم الأموال ولا السبي النساء، فاختاروا سبيهم طبعا، وكانوا 6,000 أسير، 6,000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغائمين بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه فامتدحه بقصيدة، فقال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، يعني إذا طلب منه، ومتى تشأ يخبرك عما في غد. طبعا هذا ليس لأحد إلا لله عز وجل. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها، عرض الناب يعني خرج كله وانتصب، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري، السمهري هو الرمح الصلب، وضرب كل مهندي يعني السيف، فكأنه ليث أسد على أشباله وسط الهباءة خادر، يعني مقيم في عرينه وسط الهباءة خادر في مرصدي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.